هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم، مستمعينا نقلدها وشاحا للبدء، إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. شكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، بعد لحظات أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية، تابعونا. في الساعة 6:09 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. نور من القرآن يأتيكم في الساعة 6:27. في ذكرى وليد الكعبة يأتيكم في الساعة 6:45، يليه 5 دقائق لسلامتك. في الساعة 7:10 تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ، حديقة الأطفال، في الساعة 7:17 ولمدى 30 دقيقة. إن من الشعر لحكمة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:51، نشرة الأخبار والتقارير في 8 تماما. يأتيكم برنامج روح الله سيرة ومسيرة في الساعة 8:15، مشرعون بلا شرعة في الساعة 8:30. تستمعون إلى برنامج أئمة الحق في الساعة 8:41، نشرة الأخبار والتقارير في 9 تماما. أحبتي، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء 21 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخف فإنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير صدق الله العظيم.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان. هذا
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تحدثنا في البحث السابق في الحلقة السابقة عن هذه الآية، وبينا أهمية الصلاة وقرب الصلاة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، وبأنها قرة عينه، وأيضا تحدثنا عن الصبر وأهمية الصبر بشكل مقتضب وبشكل مختصر، وانتهينا بالحديث أنه حتى بالنسبة إلى الوصول إلى مقام الولاية ومقام القيادة الشرعية والهداية يعني أن يكون الإنسان في هذا المقام أن يكون إمام هدى أيضا مرتبط بالصبر بحسب تصريح القرآن الكريم كما جاء في سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. أهمية الصبر تكمن هنا بأنه إمام الهدى لابد أن يتصف بهذه الصفة بدرجة عالية، وصرح القرآن بذلك. إذن هذه الآية مسألة واستعينوا بالصبر والصلاة كما ذكرنا مرتبطة بالصلاة وأيضا مسألة الصبر، ولكن بحسب بعض الروايات أنه يمكن الاستفادة من هذه الآية في موارد أخرى. يعني في الواقع هذه القضية ليست مقتصرة فقط على قضية مسألة الصلاة وأمثال ذلك، وإنما يمكن الاستفادة في موارد مشابهة. قصة تنقل في التاريخ تذكرها كثير من الكتب، هنالك شاعر اسمه النجاشي، هذا الشاعر كان من محبي وشيعة علي عليه السلام، شرب الخمر في يوم من الأيام في شهر رمضان، وأمير المؤمنين أقام عليه يعني الحد وجلده 80 جلدة، وبعد ذلك أيضا 20 جلدة إضافية لأنه انتهك حرمة شهر رمضان وأعلن يعني تجاهر بهذا الأمر. النجاشي تألم من هذا الفعل باعتبار أنه كان شاعر وكان يمدح أمير المؤمنين وكان من شيعة ومحبي أمير المؤمنين. بعد هذا العمل، بعد أن جلده أمير المؤمنين، التحق النجاشي بمعاوية، ترك الإمام علي عليه السلام وذهب إلى معاوية، بحيث إلى درجة أنه قال الشعر ضد أمير المؤمنين. أقرباء النجاشي، عشيرته، أقرباؤه، جاءوا إلى أمير المؤمنين، طبعا كانوا هم عشيرة مهمة ومعروفة في الكوفة، اشتكوا هذا الفعل عند أمير المؤمنين، يعني اشتكوا، يعني في الواقع جاءوا يشتكون منه على يعني عنده. قالوا: يا علي بن أبي طالب، يا أمير المؤمنين، لماذا جلدت النجاشي وهو يمدحك وهو يحبك وهو شاعرك؟ حتى أنه أحد الأشخاص اللي هو حسب الظاهر رئيس العشيرة أو رئيس المجموعة التي جاءت تلتقي مع أمير المؤمنين اسمه طارق ابن عبد الله، قال: لم يكن من المفروض يا أمير المؤمنين أن تجلد النجاشي، ومن مثل النجاشي، حتى وإن كان ارتكب هذا الفعل يجب أن تميز بالتالي بين المحبين وبين المخالفين، بين من مدحك وبين من كان يذمك، كيف تساوي بينهما؟ يعني في الواقع لم يحتمل هذا الأمر. أجابه الإمام علي سلام الله عليه بهذه الآية: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وحسب الظاهر أنه مقام الولاية ومقام الإمامة ومقام الالتزام والثبات والتقوى ومرافقة الإمام المعصوم في التقوى والاستقامة هو أمر كبير، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طبعا هنا طارق هذا الشخص أيضا التحق بمعاوية. إذن من هذه القصة ومن ربما شواهد أخرى في التاريخ لا يفترض أن نوقف مسألة هذه الآية فقط عند الصلاة، وإنما في موارد مهمة وقد تكون أهم من الصلاة، مثل قضية الإمامة والولاية ومقام الإمامة الهدى والاعتقاد ومرافقة الإمام والالتزام والصبر مع الإمام، أيضا هذه مسألة كبيرة، لذلك الإمام قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. في مجمع البيان في ذيل هذه الآية هكذا ورد عن الإمام الصادق، يروي صاحب المجمع عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما يمنع أحدكم إذا دخل عليه غم من غموم الدنيا، يعني أصابه هم وغم، ما يمنع أحدكم أن يتوضأ ثم يدخل المسجد فيركع ركعتين يدعو الله فيهما، أما سمعت الله تعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة؟ إذن عندما يصاب الإنسان بمسألة معينة عنده أمر الرواية تقول الإمام الصادق يقول يدعو الناس المؤمنين الذين يصابون بالهموم وما أكثر الهموم أن يدخلوا إلى المسجد. يتوضأ الإنسان يدخل المسجد على طهارة ويصلي ركعتين ويدعو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى وعد بالإجابة، ادعوني أستجب لكم. في رواية أخرى وردت في الكافي أيضا على الإمام الصادق يقول كان علي عليه السلام إذا هاله أمر فزع إلى الصلاة، يعني إذا كان هنالك أمر كبير ومهول فزع إلى الصلاة. حالة الفزع يعني اللجوء، حالة الحركة بسرعة، الحالة ليست طبيعية. فزع إلى الصلاة ثم تلا هذه الآية واستعينوا بالصبر والصلاة. إذن الاستعانة بالصلاة، وكثير حتى بعض العلماء تنقل أن بعض العلماء حتى في يعني عندما يتوقف في مسألة علمية دقيقة حساسة عميقة ويريد جواب ويتوقف عليه عقله يعني كما يقول لا يصل إلى جواب، يلتجئ إلى المسجد أو إلى أحد المراقد الطاهرة مثلا ويصلي ويدعو. بعض العلماء يذكرون هذا المطلب، يصلي ركعتين تنفتح عنده هذا الإغلاق العلمي، ينفتح ويصل إلى النتيجة. الآية التي بعدها الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هنا البحث ينتقل إلى بحث لقاء الله، وربما هو أيضا مرتبط بالصلاة باعتبار أنه كما ورد في الروايات أن الصلاة هي لقاء الله ومعراج المؤمن. ما هو لقاء الله؟ عبارة لقاء الله وردت في القرآن الكريم مرارا، تكررت هذه العبارة في القرآن الكريم. هنا مثلا في هذه الآية الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، حالة اللقاء، وتعني بأجمعها الحضور على مسرح القيامة، يعني حالة الحضور عند الله سبحانه وتعالى. وبحسب هذه الآية وأنهم إليه راجعون إشارة إلى هذا المطلب وليس في قضية الصلاة، ربما ذكرت الصلاة رغم أنه أيضا في الصلاة هذا الأمر موجود، ولكن بحسب هذه الآية الكلام ربما أقرب إلى مسألة يوم القيامة. طبعا من البديهي أن المقصود بلقاء الله وليس اللقاء البدني المادي أو الحسي مثل لقاء أفراد البشر بعضهم مع البعض الآخر، لأن الله ليس بالجسم، ليس بمادة، ليس بحد، لا يحده مكان، لا يمكن أن يرى بالعين، الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. إن المقصود هو الشهود الباطني، الشهود المعنوي، هذا اللقاء لقاء قلبي معنوي. الإنسان يصل، يمكن أن يصل إلى درجة أنه يلتقي بالله قلبيا إيمانيا، يشاهد الله بهذا المعنى وليس بالمعنى العين المجردة. وطبعا هذه الحالة وهو في الواقع كأنه يرى الله سبحانه وتعالى ويصبح حالة عنده من الشهود. في نهج البلاغة هكذا ورد، أنا أختم لضيق الوقت، ورد في النهج يقول سأل ذعلب أو ذعلب اليماني أمير المؤمنين فقال هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام أفأعبد ما لا أرى؟ يعني أنا أعبد شيء، يمكن أن أعبد شيء ما أشوفه ما أراه. فقال وكيف تراه؟ فقال لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. يعني مو قضية مشاهدة عينية وإنما قضية إدراك قلبي إيماني. إن شاء الله نواصل الحديث في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
دعاء يوم الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرتي وجاء بالنهار مبصرا برحمتي وكساني ضياءه وأنا في نعمتي اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثالي وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أبوابها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
صلي على المختار
إذاعة طهران تقدم في ذكرى وليد الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المستمعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبركت لكم هذه الذكرى السعيدة، ميلاد أمير المؤمنين وإمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. الإمام هو أبو الحسن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، هو ابن عم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من لبى دعوته واعتنق دينه وصلى معه. هو أفضل هذه الأمة مناقب، وأجمعها سوابق، وأعلمها بالكتاب والسنة، وأكثرها إخلاصا لله تعالى وعبادة له وجهادا في سبيل دينه. فلولا سيفه لما قام الدين، ولن هدت صولة الكافرين. نعم، لم تعرف الإنسانية في تاريخها الطويل رجلا بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من علي بن أبي طالب، ولم يسجل لأحد من الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الفضائل والمناقب والسوابق ما سجل لعلي بن أبي طالب. وكيف تحصى مناقب رجل كانت ضربته لعمر بن عبد ود العامري يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين؟ وكيف تعد فضائل رجل أسر أولياؤه مناقبه خوفا وكتمها أعداؤه حقدا، ومع ذلك شاع منها ما ملأ الخافقين، وهو الذي لو اجتمع الناس على حبه كما يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله النار؟ وكيف تحصى فضائل رجل هو أول الناس إسلاما وأكثرهم عبادة وأزهدهم في الدنيا وأسخاهم يدا وأكثرهم جهادا وأعلمهم بالكتاب والسنة وأفصحهم منطقا وأصفحهم عند المقدرة؟ قال ابن أبي الحديد: وما ظنك برجل يبلغ من محافظته على ورده أن يبسط له نطع بين الصفين ليلة الحرير فيصلي عليه ورده، والسهام تقع بين يديه وتمر على صماخيه يمينا وشمالا، فلا يرتاع لذلك ولا يقوم حتى يفرغ من وظيفته. وما ظنك برجل كانت جبهته كثفنة البعير لطول سجوده؟ وإذا تأملت دعواته ومناجاته ووقفت على ما فيها من تعظيم الله سبحانه وإجلاله وما يتضمنه من الخضوع لهيبته والخشوع لعزته والاستخذاء له، عرفت ما ينطوي عليه من الإخلاص، وفهمت من أي قلب خرجت وعلى أي لسان جرت. قيل لعلي بن الحسين عليه السلام، وكان الغاية في العبادة، أين عبادتك من عبادة جدك؟ قال: عبادتي من عبادة جدي كعبادة جدي عند عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما زهده فلم تعرف الدنيا حاكما خضعت له البلاد ودانت له الدول وهو يلبس ثوبا بثلاثة دراهم، فإذا وجد فيه طولا قطعه بشفرة. قال أبو النوار بياع الكرابيس: أتاني علي بن أبي طالب ومعه غلام، فاشترى مني قميصي كرابيس، فقال لغلامه: اختر أيهما شئت، فأخذ أحدهما وأخذ علي الآخر فلبسه، ثم مد يده فقال: اقطع الذي يفضل من قدر يدي، فقطعته ولبسه وذهب. ولم يكن طعامه بأحسن من لباسه، فكان لا يزيد على قرص شعير. قال الأحنف بن قيس لمعاوية: دخلت عليه ليلة إفطاره فقال لي: قم فتعشى مع الحسن والحسين، ثم قام إلى الصلاة، فلما فرغ دعا بجراب مختوم بخاتمه فأخرج منه شعيرا مطحونا ثم ختمه. فقلت: يا أمير المؤمنين، لم أعهدك بخيلا، فكيف ختمت على هذا الشعير؟ فقال: لم أختمه بخلا، ولكن خفت أن يبسه الحسن والحسين بسمن. فقلت: أحرام؟ قال: لا، ولكن على أئمة الحق أن يتأسوا بأضعف رعيتهم حالا في الأكل واللباس، ولا يتميزون عليهم بشيء لا يقدرون عليه، ليراهم الفقير فيرضى عن الله تعالى بما هو فيه، ويراهم الغني فيزداد شكرا وتواضعا. وأما سخاؤه عليه السلام، فمن أسخى من رجل يقدم طعام إفطاره لمسكين ويطوي ليلته، ويقدمه في الليلة الثانية ليتيم ويمسي طاويا، وفي الليلة الثالثة يقدمه لأسير حتى أنزل الله فيه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أما جهاده سلام الله عليه، فقد شهد مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المشاهد كلها، وكان فيها الفارس المقدم والأسد الغالب وحامل لواء المسلمين. ففي يوم حنين فر المسلمون بأجمعهم إلا 10، 9 من بني هاشم، وثبت هو عليه السلام يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله ويكشف الكتائب عنه، حتى قتل أبا جرول حامل راية المشركين، وفرت هوازن من بأسه ونكال وطأته، وتم النصر وكسب المسلمون المعركة. بني الدين فاستقام، ولولا ضرب ماضيك ما استقام البناء. أما علمه عليه السلام فهو القائل: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب. وقيل لابن عباس وهو حبر الأمة: أين علمك من علم ابن عمك؟ فقال: كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط. ومنه عليه السلام تعلم الناس الفصاحة، وبكلامه زين الكتاب كتاباتهم والخطباء خطبهم. وهذا نهج البلاغة فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق، هام فيه العلماء حفظا وشرحا. وقد ذكر الحجة الأمين شروح النهج وأنهاها إلى نيف وثمانين شرحا. أما عفوه وصفحه فموقفه مع أهل البصرة معلوم، فقد عفى عنهم لما ملكهم وأمر أصحابه بالكف عنهم وعن أموالهم، ونادى ناديه: من ألقى سلاحه فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. وشمل عفوه حتى رؤساء القوم وقادة العسكر، فقد عفى عن عائشة وجهزها بأحسن ما يكون إلى المدينة، وعفى عن مروان بن الحكم أعدى أعدائه، كما عفى عن سعيد بن العاص لما قبض عليه في مكة. وأخيرا قال عبد الله بن عباس: لو أن الشجر أقلام، والبحر مداد، والإنس والجن كتاب وحساب، ما أحصوا فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. مستمعينا الأعزاء، شكرا لإصغائكم، وبوركت لحضراتكم هذه الذكرى السعيدة بميلاد مولود الكعبة علي بن أبي طالب سلام الله عليه.
يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة.